بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنعود الإخوة لمذاكرتنا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. وتوقفنا في كتاب البيوع عند حديث: كل قرض جر نفعا أو منفعة فهو ربا. وتقدم الكلام عن هذا الحديث وأنه لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت آثار عن الصحابة رضي الله عنهم، كأثر فضالة بن عبيد رضي الله عنه، وفيه ضعف يسير، سلام الله وبركاته. وجاءت آثار عن التابعين صحيحة في هذه القاعدة، ونقل كثير من أهل العلم الإجماع على هذه القاعدة: كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وتكلمنا أن المقصود بالمنفعة هنا المنفعة المشروطة لمن المقرض، قلنا ضابط التحريم هنا الزيادة المشروطة للمقرض، لأن هذه الزيادة تكون ربا، ويخرج من سلام بركاته يخرج من عموم هذه القاعدة ماذا؟ المنفعة كما مر معنا الصورة الأولى، ماذا ذكرنا؟ المنفعة غير المشروطة، المنفعة غير المشروطة للمقرض، لأن هذا قلنا من حسن القضاء، منفعة غير مشروطة للمقرض. أقرضني ألفا عند القضاء، رددت عليه 1100 بدون شرط. طيب، أيضا الصورة الثانية، المنفعة المشروطة لمن؟ للمقترض. المنفعة المشروطة للمقترض، إذا اشترط الوفاء بأقل سلام تركاته، أو كما قلنا مثلا يعني اقترض مثلا 50,000 ثم قال للمقرض: لكن بشرط أن تدخلها أنت في حسابي، فهذه منفعة للمقترض. ثم أيضا قلنا الصورة الثالثة، المنفعة ماذا؟ المشتركة. قلنا هذه جائزة عند الجمهور بشروط، يعني اقترضت قلت أقرضك يعني هذا المبلغ بشرط أن تسكن، يعني أن تستأجر بيتي، أقرضك هذا المبلغ بشرط أن تستأجر بيتي. فهنا قلنا الشروط ماذا؟ أن تكون منفعة المقترض مقصودة، يعني أعرف أن هذا المقترض يريد أن يسكن بيتا، يبحث عن بيت، وكذلك أن يكون للمنفعة مقابل غير القرض وهو الأجرة الآن. يعني الأصل أن إيجار هذا البيت مثلا في السنة 50,000، فما أزيد عليه ولا أنقص، يعني يكون الانتفاع من هذه المنفعة في مقابل الأجرة، لا علاقة للقرض بذلك. أما أني أقول له أنا أقرضك يعني مثلا هذا بشرط أن تسكن بيتي، وهو يبحث عن بيت، نعم فوافق، لكن إذا زدت عليه في الإيجار كأنه يرد علي القرض وإيش الزيادة. لو أنا أقرضت مثلا 100,000 وسكن البيت، أصلا أجار البيت 50,000، لكن قلت له أنا ساعدتك فأرفع عليك الأجار 60,000، فكأنه رد علي 100,000 وماذا زيادة ماذا 10,000. فلا بد أن تكون يعني قلنا أن يكون للمنفعة مقابل غير القرض وهي الأجرة، والشرط الثالث أيضا يوضح هذا، أن لا تكون هناك زيادة على العادة، أن لا تكون هناك زيادة على العادة، حتى يعني يضبط هذا الأمر الإخوة، فيعني ما تكون هناك منفعة زائدة للمقرض. أظن هذا الذي ذكرناه، ذكرنا شيئا زائدا. طيب، هذه الإخوة المسألة والقاعدة قاعدة عظيمة، وهذه رسالة كاملة اسمها المنفعة في القرض، تأليف عبد الله بن محمد العمراني، هي رسالة دكتوراه، المنفعة في القرض مجلد كامل. ف يعني لعلنا نمر على، أنا لخص بعض المسائل والفوائد، فلعلنا نمر على يعني أهم الفوائد التي ذكرها في هذه الرسالة. لكن قبل ذلك نكمل ما ذكره الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله لما جاء في الدورة وتكلم عن هذه القاعدة، قلت لكم أنا لخصت بعض كلامه، فنكمل أيضا شيئا من المسائل. من المسائل الإخوة وجود عادة بين التجار على منفعة المقرض، وجود عادة بين التجار على منفعة المقرض أو على نفع المقرض. وجود عادة بين التجار على نفع المقرض، يعني مثلا التجار فيما بينهم في السوق إذا اعتادوا فيما بينهم أن الذي يقرض إذا رددنا عليه القرض نزيده، فإذا وجدت هذه العادة بين التجار، فتأمل، هذه تتعلق، هي منفعة صحيح غير مشروطة، هي منفعة غير مشروطة للمقرض، لكن الإشكال هنا في ماذا؟ في وجود هذه إيش؟ العادة. هل هذه العادة تنزل منزلة الشرط أو لا؟ هنا سبب الخلاف. فهنا يعني الذي رجحه الشيخ حفظه الله أنه أن هذا حرام، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال والعرف الخاص ينزل منزلة الشرط، والعرف الخاص ينزل منزلة الشرط، يعني هذه ليست مسألة خاصة بفلان. العرف الخاص المقصود به أنه عرف يتعلق مثلا ببلد معين، يتعلق بسوق معين، فإذا وجد هذا العرف الخاص ببلد أو سوق معين بين التجار فيما بينهم أنهم يزيدون المقرض، فتكون هذه الزيادة يعني ربا، ولا يجوز أن يأخذ المقرض هذه الزيادة، كأن هذا شرط. طيب، لكن مسألة أخرى، أما إن عرف رجل أنه إذا اقترض أنه سيرد القرض وزيادة، إذا عرف رجل يعني بإحسانه في حسن القضاء وأنه يزيد في الرد، أنه يزيد، فهل يجوز قبول هذه الزيادة أو لا؟ وهل يجوز يعني إذا عرف هذا الرجل أنه يعني أنه إذا اقترض أنه سيزيد، هل يجوز مثلا أن نقرضه؟ فالجمهور على أن هذا جائز، الجمهور على أن هذا جائز. وهنا لا جائز، يعني هو الاثنين يعني هو متلازمان، نقرضه وسيرد علينا إيش بزيادة، يعني كله جائز. والمسألة فيها خلاف، لكن هذا قول يعني جمهور العلماء، فهذا لا ينزل منزلة الشرط، لا يقال هنا لا ينزل هذا منزلة الشرط، لأنها عادة شاذة لا عبرة بها، الشاذ لا عبرة به، لأن هذا شيء نادر وشاذ، والشاذ لا عبرة به. ومن الأدلة الواضحة في هذا أيضا كما ذكر ابن قدامة رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بماذا؟ بحسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بحسن القضاء، فلم يكن إقراضه مكروها. إذا قلنا هذا إقراضه مكروه، كيف يقال إقراض النبي صلى الله عليه وسلم مكروه وهو معروف بحسن القضاء؟ نعم، لكن لو أراد الإنسان أن يحتاط فقال أنا اشترط عليه، أعرف أن هذا إذا اقترض مني سيزيدني، فإذا اقترض مني أقول يا فلان تردها بالشرط أن تردها علي بالمثل ما تزيد، لا بأس. إذا أراد أن يخرج من الخلاف مثلا، لكن الأصل أن يترك الناس يعني على معروفهم، إذا كان صاحب معروف فما المانع. نعم. ثم أيضا الإخوة هنا مسألة الهدية للمقرض، الهدية للمقرض. أنت الآن اقترضت من فلان ويطالبك فلان مبلغ، ففي خلال يعني هذه الفترة فترة السداد أعطيت هدية، هل يجوز للمقرض أن يقبلها؟ هل يجوز لك أن تعطيه هذه الهدية؟ لأن هذه الهدية تشبه ماذا؟ الزيادة، تكون زيادة على القرض. ف طبعا المسألة فيها خلاف، وعند المالكية والحنابلة أن هذا لا يجوز، خلافا للشافعية ورواية عند الحنابلة أنه جائز، فعند المالكية والحنابلة أنه لا يجوز. وهذا يعني الثابت عن عبد الله بن سلام وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهذا هو الأقرب. فالأقرب أنه لا يجوز، هذه الهدية محرمة إلا إن كان سببها غير القرض. تقول إذن لا يجوز إلا إن كان سببها غير القرض، يعني مثلا فلان تزوج هو يطالبني بمبلغ، هو تزوج الآن وكان من عادتي أني أهدي مثلا من تزوج بيني وبين صداقة، فأهديت هدية لأجل الزواج، أهديت هدية لأجل مثلا رزق بمولود، فهذا ليس فيه شيء، هذه الهدية جائزة، واضح، لأن سبب هذه الهدية إيش؟ غير القرض. وهذا ثبت فيه الأثر، أثر ابن سلام الذي عند البخاري، أشار إليه ابن حجر رحمه الله تعالى، قال أبو بردة قال رحمه الله: أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقا وتمرا وتدخل في بيت؟ ثم قال، يقول له عبد الله بن سلام، يقول له: إنك في أرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قط فإنه ربا، فإنه ربا. نعم. وهذا الإخوة أيضا يعني يدخل في باب سد الذرائع، يعني هذا من باب سد ذريعة الربا، وإلا تلاحظ أن هذه منفعة يعني غير مشروطة للمقرض، لكن يعني قلنا أنها يعني محرمة، يعني قبل الوفاء، هي قبل الوفاء، فكانت شبيهة ب يعني الزيادة في القرض. ذكروا هنا استثناء، قالوا يستثنى أيضا إذا نوى المقرض احتساب ما أعطاه المقترض من دينه، إذا نوى المقرض احتساب ما أعطاه المقترض، هذا جائز أيضا، يعني قلنا الجواز إذا تبين سبب الهدية أنه غير القرض، أن كانت لسبب معين، أو نوى المقرض ماذا؟ تعطيتني هدية وأنا طالب مبلغ، قلت خلاص أنا هذه الهدية سأنقص بها بسببها من دينك، فهذا يعني جائز. وهذا ثبت فيه يعني أثر عن سالم ابن أبي الجعد عند البيهقي قال: كان لنا جار سماك، قال: كان لنا جار سماك عليه لرجل 50 درهما، عليه لرجل يطالبه، هذا السماك يطالبه رجل يعني 50 درهما، فكان يهدي إليه السمك فكان يهدي إليه السمك. هذا السماك عليه دين، وكان يعني يفعل معروف لصاحب يعني الحق المقرض، فيعطي المقرض السمك. فسأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال قاصه بما أهدى، يعني قاصه بما أهدى إليه، هكذا في الأثر قال قاصه بما أهدى إليه، قاصه يعني ينقص من يعني يحسب قدر هذا السمك ويعني ينقص من مقدار الدين. الله أعلم. فيخرج يعني المقرض من يعني هذه الشبهة بهذا الأمر. طيب، هنا الإخوة أيضا بعض المسائل ممكن نمر عليها سريعا. مسألة اشتراط الوفاء في غير بلد القرض، اشتراط الوفاء في غير بلد القرض، يعني مثلا أنا اقترضت منك مبلغ فقلت لي يا خالد أنا مسافر السعودية أريدك تأدي هذا القرض في السعودية، فأنا إيش سأتحمل مثلا مؤونة الطريق وأذهب إليك وأعطيك القرض، فأنت الآن ستنتفع، ماذا سيرجع إليك المبلغ وإيش زيادة، زيادة، فهل هذا جائز أو لا؟ هذه المسألة الإخوة تسمى بالسفتجة، السفتجة تسمى هذه المسألة بالسفتجة. الآن سنذكر صورها. السفتجة هذه كلمة فارسية أصلها سفتة بمعنى الأمر المحكم، وسميت بذلك لما فيها من إحكام الأمر و يعني حفظ المال من الخطر، حفظ المال من الخطر. هذه كانوا يعني يتعاملون بها في الماضي، مثلا أنا عندي مال أريد أن أسافر فأقول يا فلان أنا أقرضك هذا المال، أنت تأخذ هذا المال وأنت عندك وكيل في البلد الذي سأسافر إليه، فتعطيني رسالة يعني إلى فلان أنك إذا جاءك خالد أعطيه مبلغ كذا، فأنا أقرضتك مثلا يعني في هذا البلد واشترطت أن إيش أنت تسدد لي المبلغ في بلد آخر، فهذه لها صور كما ترى. فالآن إخوة حكم هذه المسألة، نقول الصورة الأولى إذا كانت المنفعة، إذا تمحضت المنفعة للمقرض، إذا تمحضت المنفعة للمقرض، إذا تمحضت المنفعة للمقرض فهذا لا يجوز بالإجماع، إذا تمحضت المنفعة للمقرض. مثل أنت الآن قلت لي إيش، قلت لي يا خالد سدد لي المبلغ في السعودية مثلا، فلا بد أنا إيش أتكلف وأدفع يمكن أموال زائدة حتى أوصل لك هذا القرض في السعودية، سواء كان أسدد لك أنت هناك أو وكيلك. فهنا واضح أن المقرض هو المنتفع، فهذا لا يجوز لأن المقترض سيرد أكثر مما اقترضه، واضح. طيب العكس، إذا تمحضت المنفعة للمقترض، إذا تمحضت المنفعة للمقترض، أنا قلت لك يا فلان ترى أنا أخذت منك هذا المبلغ لكن يعني أنا سأسافر إلى المكان الفلاني، أنا سأكون موجود في المكان الفلاني فما أستطيع أن أسدد المبلغ في هذا البلد نفسه، إيش رأيك تأتيني هناك أو أسدد لوكيلك، فأنت وافقت، فهذه منفعة إيش لي أنا للمقترض. فإذا تمحضت المنفعة للمقترض فهذا جائز، هذا جائز لأنه إرفاق على إرفاق، هذا فيه زيادة في الإرفاق. طيب المسألة الصورة الثالثة، إذا كانت المنفعة مشتركة، إذا كانت المنفعة مشتركة، فالجمهور يقولون لا يجوز، والحنفية يقولون يكره، وقول للمالكية وقول للحنابلة ورجحوا ابن تيمية وابن القيم يقولون جائز. الذين يقولون بالجواز إذن قول للمالكية وقول للحنابلة ورجحوا ابن تيمية وابن القيم، هذا القول بالجواز هو الذي تدل عليه أثار الصحابة، هذا ثبت عن علي وابن عباس وابن الزبير، تقول هذا القول الثالث يعني أقرب لأنه ثبت عن علي وابن عباس وابن الزبير. ابن الزبير رضي الله عنه كان يعني يساعد الناس بهذه الطريقة، يأتيه مثلا مسافر في مكة فيقبض منه النقود، ابن الزبير يأخذ منه النقود، فالآن ابن الزبير هو إيش، المقرض ولا المقترض؟ مقترض. هذا المسافر هو محتاج إلى أن يسافر مثلا إلى العراق ويخاف على ماله، الآن هو يخاف على ماله، فالمقرض له هذه المنفعة حفظ المال، والمقترض سينتفع الآن بالقرض بالمال، فيقول له ابن الزبير خلاص تعطيني المال، ويكتب له يعني ورقة، يكتب له خطابا إلى أخيه بالعراق، كان له أخ اسمه مصعب بالعراق، فيكتب خطابا إلى أخيه مصعب بالعراق ليسلمه بدلها، هكذا كان يفعل ابن الزبير. فهذه منفعة مشتركة، المقترض استفاد من المال والمسافر استفاد من حفظ المال، فهذه يعني دلت عليها أثار الصحابة. ثم كما تلاحظ يعني كما عرفنا في المنفعة المشتركة يعني كما مر معنا يعني في شروطها، بالفعل تكون منفعة مقصودة يعني للمقترض، وكما ترى هنا هي من باب يعني فيها مصلحة لهما للطرفين من غير ضرر. طيب مسألة أخرى الإخوة، الجمهور يقولون عدم الجواز لا يجوز، يعني الظاهر صحيح يعني المنفعة المشتركة قلنا تجوز عند الجمهور، هناك يمكن هذه الصورة يعني يكون التطبيق الله أعلم هو الذي يعني يختلف. نستطيع الإخوة قبل أن ننتقل المسألة الأخرى، لأن هذا سيفيدنا الآن في المسألة الأخرى، أن المنفعة المشتركة كما ذكر الباحث هنا، أغلب الفوائد من هذه الرسالة، من تأخر قلت هذه رسالة المنفعة في القرض، رسالة يعني دكتوراه لعبد الله العمراني، فالمنفعة المشتركة يعني كيف تكون جائزة؟ قلنا الشروط الماضية واضحة، وكذلك تكون متساوية، إما أن تكون المنفعة متساوية بين المقرض والمقترض، أو تكون منفعة المقترض أقوى. إذا كانت منفعة المقترض أقوى قلنا يعني هذا مر معنا، إذا كانت حتى لو كانت منفعة مشروطة للمقترض هذا جائز، لأن هذا ما يدخل فيه الربا، إن الربا يدخل إذا كان المقرض هو الذي أخذ الزيادة. فالمنفعة إذا كانت بالنسبة للمقترض أقوى فهذا جائز، وكذلك إذا كانت يعني متساوية. طيب مسألة أخرى الإخوة، اشتراط عقد آخر في القرض، اشتراط عقد آخر في القرض، هذه مسألة يعني نحتاج إلى التفصيل فيها. سألنا أخونا الشيخ إبراهيم مرة عن حديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع، نهى عن سلف وبيع، يعني عن قرض وبيع، وقلنا في المنفعة المشتركة لو أنه مثلا اشترط عليه أن يستأجر مثلا بيته قلنا هذا يجوز بشروط، فهنا يعني نضبط هذه المسألة، فنقول اشتراط عقد آخر في القرض هذا له يعني أحوال. الحال الأول اشتراط غير عقد القرض، اشتراط غير عقد القرض، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ما نكتبها الآن حتى نتصور الإخوة، لأن قلنا عقد آخر ممكن أن يكون العقد الآخر قرض آخر، ها يقولك أنا أقرضك بشرط أن تقرضني مثلا، هذه خليها الحالة الثانية، نريد الآن اشتراط عقد غير عقد القرض، هذا يعني تحته صورتان، اشتراط غير عقد القرض، إما أن يكون عقد معاوضة، يكون عقد معاوضة، اشتراط عقد معاوضة، بيع، إجارة، هذا نقول لا يجوز، هذا لا يجوز لحديث نهى عن سلف وبيع، هذا لا يجوز، نهى عن سلف وبيع، ولأنه ذريعة للزيادة، لأنه ذريعة للزيادة. فربما يحابيه في الثمن من أجل القرض، يحابيه في الثمن من أجل القرض. يعني أنا الآن أقول لك أقرضك كذا على أن تبيعني بيتك بكذا، فأنت تستحي تقول البيع البيت مثلا يكلف 1,000,000 مع أنا أبيع له بمثلا 800,000، فأنا لما ترد لي القرض كأنك رديت لي القرض وإيش استفدت 200,000 زائدة، فربما يحابيه في الثمن. فنقول هذا الأصل في هذه الصورة عدم الجواز، هذا الأصل، وهذا دل عليه الحديث، بل نقل ابن قدامة الاتفاق على ذلك إن هذا لا يجوز. لكن إخوة نضبط هذا بإيش؟ إذا كانت هناك منفعة مشتركة بالشروط المتقدمة، إذا كانت هناك، حتى ما تختلط علينا الأمور، إذا كانت هناك منفعة مشتركة بالشروط المتقدمة وزالت العلة، علة الزيادة، ذريعة الزيادة، يعني قال البيت تماما يعني ليس فيه زيادة في الثمن، أو الأجار يعني ليس فيه يعني تخفيض أو زيادة، فيعني في مثل هذا والله أعلم يكون الأمر يعني جائزا. وذلك تلاحظ يعني العلماء مثلا في يعني المنافع المشتركة يعني يجوزون بعض الصور وهنا مثلا يمنعون، فالله أعلم الجمع في هذا أنك تنظر للعلة، هنا منعوا إيش؟ لعلة الزيادة. فإذا ضبطت المسألة، مسألة المنفعة المشتركة بالشروط المتقدمة، فالأمر جائز. طيب الصورة الثانية في الحالة الأولى أن يشترط عقد إرفاق غير عقد القرض، يعني يشترط المقرض هدية أو عارية، ما يشترط بيع أو إجارة، يشترط عقد إرفاق آخر غير عقد القرض، يقول لأقرضك على أن تهديني، أقرضك على أن تعيرني سيارتك. طبعا هذا أيضا واضح أنه إيش؟ ها؟ أنه ربا، لا يجوز، لأن هذه العارية ستكون زيادة، هذه الهدية ستكون زيادة. نعم. كيف؟ إيش يعني؟ نعم يعني هو عقد، يعني أقصد تبرع، يعني مثل تبرع، يعني اشترط عقد تبرع وإرفاق، إن الهدية والعارية من عقود الإرفاق والتبرع. إيه لا، المقرض يشترط، ها؟ يعني المقرض يشترط تبرع من المقترض. نعم المقرض يشترط على المقترض، لأن قلنا المنفعة لو كانت في حق المقترض جائزة، لكن هنا يشترط المقرض على المقترض، يعني هدية أو عارية. طيب الحالة الثانية الإخوة، اشتراط قرض آخر في القرض، اشتراط قرض آخر في القرض. طيب هذه أيضا لها صور. الصورة الأولى أن يكون هذا الشرط من المقرض، أن يكون هذا الشرط من المقرض، وهذا قد يقول قال عجيب، يعني مثلا أقول لك أقرضك كذا بشرط أني أقرضك مرة ثانية إن شاء الله، ها؟ أقول جزاك الله خير. المهم هذا الإخوة ذكر الباحث أنه ما وجد أحد يعني نص على هذا إلا الشافعية، نصوا على أن هذا شرط لاغي، مع أنه فيه إحسان، لكن قالوا لاغي. لماذا؟ قالوا لأن المطلوب من العبد براءة الذمة، المطلوب براءة الذمة والتخلص من المنة، المطلوب براءة الذمة، فأنت الآن تشترط على المقترض أنك ستقرضه مرة. طيب وما يريد؟ يريد أن يتخلص صلا من الديون، فأنت تجعل هذا شرطا، فهذا شرط لاغي، ليس من حقه أن يشترط عليك هذا الشرط. واضح؟ هذا شرط لاغي. طيب الحالة الثانية، إذا كان من المقترض، هنا الإشكال، إذا كان من المقترض فيعني أنت أقرضت فلانا مبلغ، فقال طيب إذا يعني قال نعم، نعم أو نجعلها يعني خليها ما يعني نعم، إذا قال مثلا أقرضك كذا، آسف ما نقول من المقترض، يعني قلنا الصورة الأولى الشرط من المقرض، يعني للمقترض، الشرط من المقرض يكون قرض لي إيش للمقترض مرة أخرى. لكن الصورة الثانية الشرط من المقرض، ما نقول من المقترض، الشرط من المقرض لكن يكون إيش، ويكون القرض للمقرض. يعني أنت أكتب المثال وخلاص، واضح، أقرضك كذا بشرط أن تقرضني بعد ذلك كذا، أقرضك كذا بشرط أن تقرضني. هذه يسمونها مسألة أسلفني وأسلفك، يعني مشهورة في الفقه بهذا الاسم، أسلفني وأسلفك. فهذه الجمهور على أنها لا تجوز، الجمهور قالوا لا تجوز، لأنها يعني تدخل في هذه القاعدة، قالوا كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا يعني أفتى به الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. أقرضك كذا، يعني الآن القرض يعني الأصل فيه أن عقد إرفاق وإحسان، فأنت تستغل حاجة هذا الإنسان، فتقول لو أنا أقرضك مثلا اليوم أنا أقرضت لك 50,000، لكن بشرط أن تقرضني بعد ذلك مثلا 60,000، 70,000 أو 40,000، أي مبلغ. فأنت الآن تستفيد من هذا القرض، هذا قرض الآن جرى نفعا، فهذه كأنها زيادة، كأنها زيادة، ويرد عليك المبلغ، ثم سيرد عليك مبلغ فيه قرض، يعني فيه أنت استفدت الآن زيادة، فهذا يعني يلحق بالربا، والله أعلم. الحالة الثالثة، قرض منفعة بمنفعة، قرض منفعة بمنفعة، ما يسمى بقرض المنافع. تقول له أسكنك داري على أن تسكنني دارك، فهذه يعني مذهب المالكية وقول عند الشافعية وجه عند الحنابلة، رجح هذا ابن تيمية أنه جائز، أن هذا قول عند هو مذهب المالكية وهو قول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة، وهذا رجح ابن تيمية. قرض المنافع قالوا يعني هذا جائز. انظر يعني الفرق بين الصورة الثانية والثالثة، إذا قال أقرضك كذا بشرط أن تقرضني، قلنا هذا لا يجوز، لكن هنا المنافع أمرها يعني أهون، أسكنك على أن تسكنني، قلنا هذا يعني جائز. كأن هذا الإخوة كأن فيه يعني معاوضة، يعني ما أصبح قرض، يعني كأنه يعني باب التعاون، قالوا لأن هذا باب التعاون على المعروف، والتفاضل الذي يحصل يعني غير مقصود، التفاضل هنا الذي يحصل غير مقصود، يمكن والله تكون دارك أحسن من داري أو كذا، لكن هذا تفاضل غير مقصود، والله أعلم. طيب مسألة الإخوة، الصورة الثالثة في الحالة الثانية هذه. طيب ننتقل لمسألة أخرى، إذا كانت المنفعة لطرف ثالث، إذا كانت المنفعة لطرف ثالث، يعني مثلا المقرض يقول أنا أقرضك على أن تسكن أخي في دارك، يقول أنا ما بحصل منك شيء لكن سكن أخويا في بيتك، هل هذا جائز أو لا؟ فنقول هذا أيضا له حالتان، إذا كانت المنفعة لطرف ثالث، أن يكون هذا الطرف الثالث من ناحية المقرض، إذا كان من ناحية المقرض بحيث أن يكون نفعه كنفعه، بحيث أن يكون نفعه كنفعه، هو مستفيد الآن مقرض وأصلا مثلا يريد يسكن أخوه يمكن هو اللي يدفع، لكن قال فرصة أنا استغل هذا الذي أقرضته، فقال له أشترط عليك أن تسكن قريبي، أقربك لكن بشرط تسكن قريبي أو يفعل خدمة لكذا أو كذا، فهذا ماذا؟ لا يجوز. نعم. إذا كان هذا الطرف الثالث من طرف إيش؟ المقترض، يعني أنا اقترضت منك مبلغ فقلت لك لكن بشرط أيضا أن تساعد أخي فلانا، أن تسكن في بيتك، أن تعطيه هدية، أن كذا، فهذا إيش؟ يجوز. أنا قلنا إذا كان الأمر من طرف المقترض فليس هناك يعني شائبة الربا، ويكون هذا من باب زيادة إيش؟ الإرفاق والإحسان. طيب، مسألة أخرى الإخوة، تقول أثر النية في هذه القاعدة، أثر النية في هذه القاعدة، النية لها أثر في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. نذكر صور في هذا. تقول الصورة الأولى حكم الهدية من المقترض للمقرض، حكم الهدية من المقترض للمقرض، هذه مرت معنا الآن قريبا، قلنا لا يجوز إلا إذا كان السبب ظاهر. فتلاحظ أن هذه المسألة تؤثر فيها النية، فأنا إذا هديت هذا هدية أنا ماذا أنوي؟ إذا كنت أنوي أن هذا بسبب كذا فتكون الهدية إيش؟ جائزة. إذا كنت أنوي بسبب إيش؟ أن هذا لأجل القرض وأن أحسن إلي وأنا أزيده، فهذه هدية محرمة. أقرض مثلا نعم، أو أهداه مثلا، صورة أخرى الهدية المحرمة، أهداه بنية تأخير السداد، أهداه بنية تأخير السداد، قال هذه هدية والله شافني محسن وإذا ما سددت إيش سيصبر علي لأن كنت تهدي هدايا، فأنظر النية هنا أثرت في يعني هذا الحكم، بخلاف ما لو كانت الهدية بسبب آخر. أيضا صورة ثانية لأثر النية هنا، إذا قصد المقرض حفظ ماله فقط ولم يقصد الإحسان إلى المقترض، إذا قصد المقرض حفظ ماله فقط ولم يقصد الإحسان، فهذا الإخوة فيه خلاف، والصحيح أنه مباح، أن هذا مباح ويحرم من الأجر، ويحرم من الأجر، لكن لو نوى الإحسان سيحصل على إيش؟ الأجر والثواب. فانظر كيف النية أثرت هنا، يعني هو الآن قال فلان طلبه مبلغ وما يريد أن يعطيه، لكن قال الآن مال هذا أنا خاف عليه السرقة وكذا، خليني أعطي فلان وأنا ضامن أن هذا قرض سيرده علي، أعطاه فقط بهذه النية وليس في قلب أن يعطي، أو استحى مثلا أن يعطيه فأعطاه لأجل الحياة فقط وليس في قلبه إحسان إلى فلان، فانظر كيف يحرم يعني يحرم من الأجر بسبب النية. وذلك ابن الزبير، حديث البخاري معروف يعني، في حديث طويل، في أن لما يعني قضى يعني دين يعني أبيه عبد الله بن الزبير، لما مات أبوه قضى دينه، وكان على الزبير ديون يعني كبيرة جدا، بسبب ماذا هذه الديون؟ بسبب تورعه وإحسانه إلى الناس. يقول ابن الزبير كما في البخاري: إنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه، يقول وديعة عندك أمانة، الأمانة إيش معناها؟ يعني إذا ما فرط فيها وسرقت مثلا فليس عليه أن يردها، الأمر يرجع للتفريط أو عدمه. فالزبير كان يقول: لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة، هذا من ورعه رضي الله عنه وإحسانه إلى الناس، يقول أنا أضمن أن أرد لك هذا المال حتى لو كان يعني سرق بدون يعني تفريط مني، خلاص الدين علي، فكانت تجتمع عليه الديون بسبب هذا. فالشاهد من هذا الحديث أن هؤلاء يعني لما كانوا يقرضون الزبير إذا ما نووا ماذا؟ الإحسان والإرفاق، فقط نووا حفظ ماذا؟ أموالهم فقط، وما كان هذا حراما، لأن بعض العلماء يفتي في هذه المسألة بالحرمة إذا قصد يعني مجرد حفظ ماله، لكن قول الأصل أنه مباح. كذلك الإخوة يعني من صور النية أيضا لا يجب التقابض في القرض وإن كان ربويا، بل يشرع التأخير بخلاف بيع مال ربوي بمثله. أن تقول لا يجب التقابض في القرض وإن كان ربويا، بل يشرع التأخير. يعني الآن أنا أقرضتك يعني قمح بقمح مثلا، أنا أقرضتك القمح على أن ترد لي هذا القمح أو جنسه، ترد لي جنسه مثلا بعد فترة. الآن لو كان هذا عقد قرض فيما بيننا فهذا يعني جائز، النية أثرت، بخلاف ما لو كان إيش بيع، بخلاف ما لو كان يعني بيعا فيشترط فيه التقابض، فهنا النية هي التي تأثر. أنت تريد تبيع ولا تريد تقرض؟ الذي يفرق يفرق في هذا هي إيش؟ النية. إذا كان بيع تبيع مثلا يعني قمح بقمح فهنا سيكون محرما، لابد من التقابض. أعطيك القمح تقول لي أنا بجيب لك القمح غدا، أقول لك لا هذا حرام. لكن إذا كان أنا أقول لك أقرضك هذا القمح قرض، هو أنت تسدد لي كذا قمح، أريد قمح مثله بعد كذا، فإذا كان قرضا فهذا يعني جائز. طيب إيه مثل السلم تقريبا، لأن السلم قلنا إيش هو إيش هو سلف وقرض. نعم تمام. السلم اي نعم، السلم يكون مال يعني اي نعم، يكون يعجل له رأس المال يعني ويدفع له بعدين السلعة. اي نعم. طيب كذلك من صور التأثير النية إبطال الحيل في هذا الباب، وهذا تندرج تحت صور أخرى. يعني أن الإخوة هناك يعني صور تكون محرمة بسبب يعني التحايل، وهذا أيضا يؤثر فيه، تؤثر فيه النية. مثلا نذكر صورة هنا من الحيل، أو تجعل هذا يعني موضوع آخر أحسن، يعني وله علاقة بالنية لأن الحيلة يدخل فيها النية، لكن نقول يعني الحيل المتعلقة بهذه القاعدة، الحيل المتعلقة بهذه القاعدة. مثلا الصورة الأولى قال لك بعتك هذه الدار، بعتك بيتي بشرط أن ترده علي، بشرط أن ترده علي متى ما ردت إليك الثمن. تكتب الصورة عشان ما تنسى، بعتك بيتي بشرط أن ترده علي متى ما ردت عليك الثمن. كل واحد ما فيها شيء، كل واحد يعني مثلا أنا أعطيتك البيت واستلمت منك المبلغ، ف يعني إذا أنا رديت عليك الثمن ترد للبيت، فهذه الصورة إيش؟ وين الربا فيها؟ لا بس هو إذا كان هذا شرط يعني يعني بالخيار، يقول أنت متى إذا أنا ردت عليك ولا خلاص البيت لك تأبيد، لكن إذا ردت رد لي إياه. إيش؟ سكن منفعة البيت، يعني أنا الآن سأرد عليك ثمن البيت وأنت ترد لي البيت، لكن أنت الآن انتفعت كأنه أقرضتني هذا الثمن. مثلا أنا أخذت مثلا بعتك البيت، أنا الآن محتاج، البائع هنا المحتاج، هو المحتاج، أنا عندي بيت، أنا أريد قرض أصلا. هذا ذكر الباحث أن هذا البيع انتشر في بخارة في أوائل القرن الخامس لما امتنع الناس من القرض الحسن وما كانوا يريدون الربا، فكان الواحد إيش يقول حق واحد عنده سلعة، يقول لك أنا أعطيك السلعة هذه وأخذ منك مبلغ 100,000 مثلا، متى ما أرد عليك 100,000 أخذ منك السلعة مرة أخرى، فهذا كسبان، مشتري كسبان، وسيكسب يعني إيش القرض، يعني هو سيقرضه لكن بفائدة إيش هذه المنفعة، سكن البيت أو غيره. فإذا هذه الإخوة وإن كان بعض الحنفية أجازها سمون بيع الوفاء بيع الأمانة، لكن يعني الجمهور على عدم الجواز. قلنا لماذا؟ لأن منفعة البيت تكون يعني ربا، لأن منفعة البيت يعني هي يعني الربا هنا تكون للمقرض. طيب كذلك من الحيل في هذا الباب البيع بشرط الخيار ليربح في القرض، البيع بشرط الخيار لكن ليربح، البيع بشرط الخيار ليربح في يعني القرض. مثلا يقول أشتري هذه الدار مثلا بشرط مثلا أن أجربها أسكنها أسبوع، هو ما يريدها أصلا. شوف النية هنا تؤثر، إذا كانت نيته إيش هو صادق يريد أن يجرب هذه الدار اللي تصلح أو لا يكون أمر جائز، حتى لو ردها وأخذ الثمن ما عليه شيء مع أن نشوف هنا انتفع، لكن النية هنا تدخل. إذا كانت نيته ماذا؟ أنه يريد إيش أن ينتفع بهذا القرض ويسكن هذه الدار، فهنا يعني هو يأخذ الدار ويعطي هذا المبلغ مثلا، ثم يأخذ المبلغ مرة ثانية ويرجع الدار لكن انتفع في هذه الفترة من السكنة، فهذه أيضا حيلة على هذه المنفعة، البيع بشرط الخيار ليربح في هذا القرض. كذلك كما قلنا هذه صورة مرت معنا، يشترط في القرض عقد معاوضة حتى يحابيه في الثمن، يشترط في القرض عقد معاوضة من بيع وجرك هذه الدار وكذا، ليش؟ لأجل أن يأخذ زيادة، أن يأخذ زيادة، هذه مرت معنا مفهوم أظن هذه المسألة. يشترط في القرض، قلنا لا يحل يعني سلف وبيع. طيب من المسائل المعاصرة الإخوة المتعلقة بهذه القاعدة مسألة الودائع المصرفية، الودائع المصرفية المقصود بها يعني الحساب الجاري وحساب التوفير. وقت الأذان ما شاء الله. طيب خلاص هذه المسألة نؤخرها إن شاء الله، نكمل الدرس القادم إن شاء الله، يعني عندنا مسألة ودائع المصرفية وجمعيات الموظفين. بس هذه أثناء يعني قبل الوفاة، قبل الوفاة يعني هنا الإشكال يدخل فيها الربا.
Yeah.